بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلى على محمد وآل محمد.
عظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأيضا نحن في أول شهر صفر، هذا الشهر الذي عظمه الله تعالى بذكرى أليمة وعظيمة، وهي ذكرى أربعينية السيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأيضا هذا الشهر سيستقبل إن شاء الله تعالى جموع المعزين الوافدين إلى كربلاء، تلك المسيرة المليونية الحاشدة التي أبهلت العالم وقدمت صورة حية للتضحية والفداء الكربلائي آنذاك. الحقيقة في الواقع اليوم ما يتم تمر به الشعائر الحسينية من ترويج إعلامي مضاد، في الواقع قد يثير الانتباه والتساؤل، لماذا هذا التساؤل الذي يعني تساءل به الكثير، لماذا هذا النقد ولماذا هذه الدعوة لتهذيب وتجذيب الشعائر؟ طبعا ما هو علاقة الشعائر الحسينية، حتى يعني أوضح لي الأخوة المشاهدين الذين لم يتابعوا الحلقات، وإن كان هذا الانقطاع لفترة ما عن المباشر، حتى نتواصل عن تلك مع تلك الحلقة التي قدمناها سابقا. قلنا أن الشعائر الحسينية وعلاقتها بضرورة الانتظار هي علاقة حية حقيقة، باعتبار أن الشعائر الحسينية هي الدافع الأساس التي تديم حركة الظهور، حركة الانتظار وحركة الظهور كذلك. لذلك نجد أن الشعائر الحسينية هي من أولى الأسس التي أسست عليها حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وبما أن هذه الحركة هي تعني قوة التشيع، قوة هذه المجموعة التي اختارها الله تعالى لنصرة أهل البيت عليهم السلام وللانتهاج بنهجهم الشريف، في الواقع هناك الآن حملة نجدها حملة بعنوان النقد أو التهذيب، يعني على بدعوى التهذيب حقيقة، لكن هي في حقيقتها نقد، وهذا النقد في الواقع نقد يعني لا بد أن نسلط عليه الضوء كثيرا. لماذا هذا النقد ولماذا هذا التعرض لهذه الشعائر؟ لا بد أن نشير إلى أن الشعائر، حتى يعني يكون في أذهان الأخوة المشاهدين، أن الشعائر هي منطلقة من حضارة الإنسان، من ثقافته ووعي الإنسان. الشعيرة التي يقوم بها أي مجتمع إنساني تعبر عن ثقافته وعن وجده لما فقد منه من عزيز. لذلك نجد مثلا الشعوب تختلف في شعائرها، يعني نجد أن مثلا بلد يختلف في حزنه في تعاطيه للمواساة، لأي مواساة، حينما يفقد عزيز منهم أو رجل عظيم تقام له الشعائر. هذه الشعائر هي شعائر التعزية في كل مجتمع إنساني، باعتبار أن الشعائر هذه التعزية أو شعائر التعزية في الواقع هي منطلقة من ضرورة الإحساس بما يتركه هذا الانقطاع،
تعابير الحزن،
تعابير الوجد إلى آخره. لذلك نجد الاختلاف في ثقافات المجتمعات، في ثقافات الشعوب، يعني بعض الشعوب أو أكثر الشعوب هي شعوبنا التي اعتادت أن تلبس ترتدي السواد في المصيبة مثلا في الحزن لا سمح الله، هو شعار حزن. لكن في بعض المجتمعات تجد أن الأبيض هو معبر عن الحزن، يعني في المجتمعات الأخرى. وهذه الفوارق هي تختلف باختلاف العادات والتقاليد والأعراف والثقافات. ولذلك نجد حينما تقام مثلا في دولة من دول أوروبا على سبيل المثال شعائر حزن معينة، أو في دولة آسيوية مثلا شعائر حزن معينة، لا يمكن لنا أن ننتقدهم إذا كان هناك تعاطي إنساني فيما بيننا وبين الآخرين. لا بد أن نحترم تلك الشعائر، وإن كانت هناك شعائر يعني قد تخرج عن التصورات، أحيانا مثلا ضرب معين أو خروج أصوات يعني هذه الأصوات أصوات ناشزة حقيقة فيها نشوز وفيها كثير من حالة الوحشية في هذه المجتمعات تعبر عن مظلوميتها مظلومية معينة لا أعرف يعني لماذا
مثل هذا الصراخ من خلال الحزن أو ما تعبر عن
نعم في المجتمعات بعض المجتمعات البدوية الآن في بعض المجتمعات البدوية تجد أن هناك مجتمعات تصرخ وتصيح بدون أي أن تتكلم هذه طبعا تقاليد وعادات وأعراف لا يمكن أن ننتقدها يعني هم أحرار في اختيار الأسلوب في التعبير اليوم أيضا يعني المشكلة التي يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام هي هذه أن شيعة أهل البيت هم يحترمون كل الشعوب وكل المجتمعات وكل الأعراف يحترمونها ولا يتساءلون لماذا وقيمة مثل هذه الشعائر عندهم لكنه تجد أن هذه الشريحة شيعة أهل البيت هؤلاء يعني أصحاب الشعائر تجد أنهم الآن يعانون من حملة هذه الحملة حقيقة لا بد أن نقسمها حتى نقف عند دواعي هذه الحملات حملات النقد ودعاوى التهذيب بالتأكيد أن هناك حالة يعني لا يمكن لنا أن نغفلها أن هذا النقد هو على نوعين يعني نقد الشعائر بالذات هو نوعين النوع الأول هو نقد يعني عشوائي نقد عشوائي هنا شخص
يعني من غير خارج من ثقافة
لا يعني هو ليس يعني ليس نابع من ثقافة معينة أو ليس نابع من دواعي معينة أو قد أنه تصورات وتخيلات فردية شخص لا يعجبه تصرف مجموعة من الناس ينتقدهم
بحسب تجربته
بحسب تجربته بحسب ذوقه ولعل هذا لا يؤثر كثيرا لكنه نعم يشوش يعني أنا لابد أن أشير لأننا قلنا لابد أن نحترم مشاعر الآخرين لابد أن نحترم أحاسيسهم إذا كنا غير مقتنعين بهذا التعاطي مع الأحاسيس والمشاعر نحن لابد أن نحترمهم على أقل تقدير بالسكوت أما أن نريد نصحح لهم هذه الأمور ونعترض عليهم ونفتي بدل مراجع وبدل العلماء هذا طبعا إيذاء حقيقة إيذاء للقضية وإيذاء للتوجه العام
هذه تكون مصادرة فيها مصادرة الحريات
بالتأكيد لذلك نجد أن هناك نقد عشوائي يعني هذا النقد العشوائي لا يرقى إلى نقد جارح كثيرا مثلا هذا الشخص ينتقد وهو حقيقة هذا النقد أحيانا يكون على شكل تساؤل صيغ تساؤل قد لا يعي القضية وقد لا يعي فلسفة هذه الشعائر لماذا هؤلاء يندفعون إلى مثلا ضرب رؤوس صدورهم أو رؤوسهم أو المشي إلى كربلاء أو بذل الطعام أو إلى آخره لماذا هذه التساؤلات لكن أحيانا هذه التساؤلات تكون مثيرة أو مثارة على شكل نقد هذا جانب من جوانب النقل هو جانب
العشوائي
لا أي العشوائي الذي لا يمكن يعني الاهتمام به كثيرا وإن كان نوصي يعني بالأخوة الذين عندهم رؤية معينة أو ثقافة معينة أو تعاطي معين مع الأحاسيس والمشاعر والأحزان لا بد أن يحترموا أحزان الآخرين أحزان الآخرين محترمة أيضا مشاعر الآخرين لها حرمتها ولها اعتبارها الإنساني وليس الديني وحده لا الإنساني أيضا أنا قلت أنه إذا كان مجتمع يحزن لا بد أن أقيم لحزنه وزنا واحتراما وتقديرا وأن لا أهمشه وأن لا أغصيه وأن لا يعني أحط من هذه المشاعر وأقلل من أهميتها هذا الجانب الأول وهو الجانب العشوائي الجانب الثاني
النقد
الآخر هو النقد المبرمج هذا النقد المبرمج للأسف الشديد هو أخطر النقودات التي أثيرت في قضية الشعائر الحسينية النقد المبرمج هذا النقد يعني يتعاطى معه الكثير وهذا هو كلامنا الآن كلامنا في النقد المبرمج قلنا أن النقد العشوائي هو نقد تساؤلات أحيانا التساؤلات لماذا مثلا يقوم هؤلاء مثلا يضربون رؤوسهم أو صدورهم لماذا لماذا يبذلون الطعام؟ أليس هناك فقراء؟ مثلا هذا التساؤل حينما يقف على الحقائق يتراجع ويعتذر أنا لاحظت كثير من الأشخاص هم عندهم شبهة معينة هذا النقد العشوائي النقد المبرمج الذي أشرنا إليه الآن هو نقد خطير جدا ولا بد أن نقف عنده، وكلامنا في هذا النقد والنقد المبرمج. هذا النقد حقيقة هو نقد ينطلق من عدة دواعي وثقافات ودوائر وتوجهات وسياسات إلى آخره. طبعا هذا النقد المبرمج إما أن تلتزمه دوائر سياسية،
يعني أكو من يتبنى
بالتأكيد
في هذا المشروع،
قلت أنه مبرمج يعني متبنى، متبنى يعني متبنى مدفوع الثمن أحيانا. مثلا دوائر سياسية تتبنى هذا النقد أحيانا، وهذه الدوائر السياسية أحيانا تنتقد وأحيانا تتعاطى مع القضية مع الشعيرة، فيما إذا كان هناك مثلا مصلحة تراها أن تنقد الشعيرة تنقدها أو توقفها أو تحاربها كما فعل النظام السابق، وبحمد الله تعالى كانت هناك ردة فعل إيجابية جدا. ردة الفعل اليوم يتضاعف أعداد المشاركين وتتضاعف أعداد الشعائر والمواقف،
وفي ظل بناء يعني وفي ظل بناء
نعم. اليوم نجد أن الحالة السياسية أيضا تدخل في برمجة هذه النقودات، أحيانا تدفعها وأحيانا تقف على الحياد، وأحيانا تشجع الشعائر إذا كانت هناك مصلحة سياسية استحقاق سياسي معين تدفع باتجاه ترويج الشعائر، تعظيم الشعائر، دعم الشعائر وهكذا. هناك أيضا داعي آخر للحالة البرمجية أو النقد البرمجي هي الحالة الثقافية. هناك حالات ثقافية، أنا طبعا حينما أقول أنها حالة ثقافية يعني لا أعني أن أجعل أصحاب الشعائر هم في جبهة غير مثقفة، لا أبدا، لكن أقول هناك يعني داعي ثقافي معين أو داعي وعي معين مثلا تقليدي. ممكن أن يكون هناك مثلا مجموعة معينة ترى اتجاه معين تحاول إحباط كل العناوين وكل الجهود، لذلك نجد أن هذه الحالة حالة يعني النقد الثقافي هم مجموعة من الناس. أنا يعني مع الاحترام الشديد إذا أطلق هذا العنوان وأرجو أن لا أؤاخذ عليه، لكنه البعض بعض التوجهات الحداثوية هؤلاء هم حقيقة بعضهم، وأقول كلهم لا أبدا يعني لابد أن نعقد حلقة عن توضيح هذه مسألة الحداثة إلى آخره، لكن أنا أقول أن البعض بعض من يعتقد بالحداثة وبعض من يلتزم بالحداثة يرى من واجبه أو من مشاعره أو من توجهاته الحداثوية أن يكون ناقدا بهذه الشعائر. طبعا هذا النقد الحداثوي أنا أعتقد أنه نقد يعني غير ناجح، لأنه يكلف نفسه أو يتكلف أحيانا في نقد الآخرين، كما هو ينقد النص القرآني، ينقد نص خطاب النبي صلى الله عليه وآله، الخطاب الديني ينقد أيضا، الخطاب الشعائري ينقد من هؤلاء. لذلك يعني لا نترجى أنه لماذا هؤلاء مثلا ينقدوا، أو لا نتساءل ولا نتعجب كثيرا أن مثل هذا التوجه ينقد بهذا النقد وبهذه الطريقة. أحيانا تكون هناك حملة، وهذه الحملة حملة شائعة حقيقة عند بعض من يريد أن يقدم نفسه بأنه هو مثقف أو حداثوي أو معاصر، يحاول أن يلغي التقليدية، الحالة التقليدية للمجتمع. والحالة التقليدية للمجتمع متمسك بها، وأهمها أهم معالمها وتجلياتها هي الحالة الشعائرية.
يعني لو أردنا أن نقول اليوم مثلا الثقافة، بعضهم من يضع اعتبارات ويضع النظريات والآراء ثم يولي الثقافة حتى يصل إلى الرؤية الكونية، أما الرؤية الحسينية هي خارجة من رؤية كونية قرآنية محمدية ثم إلى الثقافة الآن اللي هي احنا نعبر عنها بالشعائر وكثير منها. فهذا أنتم الآن قد تنقدون بها الحداثوي أنهم الاعتبارات والآراء ويخرجون إلى النظرية الكونية.
نعم، قلت أنه للأسف الشديد أحيانا مثلا قد يكون هناك تعريض للخطاب الديني، والخطاب الديني هناك لعله مثلا أدلة معينة أو توجهات معينة أو قواعد معينة، وإن كان هم أخفقوا كثيرا في مثل هذه النقودات، لكنه نقد الشعائر هي حالة اجتماعية إنسانية.
نعم.
يعني حينما تقول مثلا لماذا تحزن، يعني حين يعني كأنك تعترض لماذا تبكي،
لماذا
تعترض، لماذا تشعر بالحزن، هذه
وهو أمر فطري وجدانية. يعني وهو أمر فطري
نعم. حالة وجدانية، هي حالة وجدانية، لماذا تنتقدها؟ هي ليست حالة ثقافية معينة حتى تجعل مقابلها حالة ثقافية أخرى. يعني تريد أن تؤسس إلى ثقافة معينة، وهذه الثقافة المعينة ثقافة غير يعني، وهذا يعني طرح غير ناجح واقعا. لذلك نجد أن مثل هذه النقودات أو مثل هذه الحملات الحداثوية هي حملات أخفقت في توجهاتها ضد الشعائر الحسينية. أيضا هناك للأسف الشديد منبر نقدي، وهذا ما يعني يؤلم كثيرا. أحيانا يعني البعض، أنا أعتقد أن البعض ينتقد وهو واعي، يعني واعي له دواعيه وله دوافعه وله توجهاته وله ثقافته
الخاصة،
والبعض الآخر وهم الأكثر ينتقدون بدون وعي، هم يعني يريدون أن يقلدوا، يعني على أساس القاعدة المعروفة خالف تعرف،
خالف تعرف،
إذا خالف الشعائر عرف واشتهر في أوساط الناس، ويقولون أن فلان له رأي مثلا، أو له كلمته، أو له ثقافته الخاصة، تقليدياته الخاصة. هذا المنبر الناقد هو منبر يعني أخفق كثيرا في تقديم الحالة الحسينية. يعني أولئك الذين انتقدوا يعني بالأمس بعض الخطباء المعروفين المرموقين الذين تعرضهم بعض الفضائيات، ولهم جمهورهم اليوم، لهم جمهورهم، هؤلاء أخفقوا في المنبر، في أصل المنبر، هم يعني قدموا حالة فشل حقيقة وإخفاق، ثم وجدوا أنفسهم أنهم لابد أن ينتقدوا الشعائر حتى يغطوا على هذا الفشل في الخطاب. يعني هو مثلا هذا الرجل وأمثاله هم أصحاب نعي حسيني، والنعي الحسيني محترم، يعني هو مقدار طاقته وقابليته والنعي أكثر من هذا، والناس أحبوه والجمهور التف حوله لكون صوته جميل وإداء الحسيني حزين، وهو ناعي كبقية النعات. أما أن يجعل نفسه مثقفا ويتصور أو يصور للآخرين بأنه مثقف، وكيف يكون مثقفا؟ لا بد أن ينتقد، وكيف أن ينتقد؟ لا بد أن يحط من شأن الشعائر ومن شأن أولئك المشاركين. مثلا يعني استعمل ألفاظ لا يعني لا يمكن أن تطلق على منبر الحسين عليه السلام، ألفاظ غير نابية حقيقة وصف بها هؤلاء المشاركين بالشعائر. طبعا هناك حملة يعني حقيقة حملة واعية لإيقاف صوت هذا الشخص والأشخاص الذين يتجاوزون على الشعائر الحسينية. بحمد الله تعالى هناك يعني دواعي ودوافع لهؤلاء المنتقدين لهذه الأصوات يعني التي حاولت أن تحط من كرامة الشعائر لا سامح الله، لكنها بحمد الله تعالى أوقفت كثيرا. لذلك نجد أن هناك منبر يعني أحيانا للأسف الشديد أحيانا ننتقد الذات، ولكنه نحن غافلون عن هذه الدواعي. لماذا ننتقد ذاتنا؟ أحيانا الإنسان يجد نفسه بنفسه، يؤلم نفسه، هذا نقد الذات، هذا نقد الذات طبعا أنا يعني أتعرض إليه في يوم من الأيام لعلي، لكنه أقول أن هذا النقد للذات أو هذا الجلد الذات الذي اعتاد عليه البعض، هذا للأسف الشديد حالة يعني لا أعتقد أنها حالة مشرفة جدا. واليوم يعني يضع البعض، أو أنا يعني لا أقول البعض حتى يعني حتى أشير إلى الدوائر المسؤولة عن ذلك، أقول أن الدوائر الاستعمارية التي تريد أن تحط من شأن الشعائر الحسينية أعطت الصوت بيدنا بأيدي البعض حتى يجلد ذاته، حتى يزول ذاته.
أعطته الوسائل.
وأعطت أحيانا يعني أعطت الحرب للضحية حتى يقتل نفسه. اليوم هؤلاء هم يقومون بدور أولئك الذين يريدون أن تحط الشعار الحسيني أو توقف الشعار الحسيني عن طريق هؤلاء. لذلك نجد أن مثل هذه الحملات حقيقة حملات يعني أخفقت كثيرا ولم يعني تتعرض كثيرا لإيجاد مثلا تأثير عنها على هذه الشعائر، وبحمد الله تعالى نجد أن هناك توجه واعي ورشيد. أيضا هناك توجه يعني مبرمج في نقد الشعائر الحسينية عن طريق مثلا الخطابات في الفضائيات، يعني خطابات برامج وحواريات وكذا، وبعناوين مختلفة، بعناوين أن البعض ينتقدنا، أن البعض يسخر منا، أن البعض يستخف من تصرفاتنا، من تعاملاتنا، من شعائرنا، لذلك لابد أن نهذب ونشذب حتى يرضى عنا الآخرين. وهذه طبعا دعوة، هي دعوة باطلة، يعني لابد أن نشير إليها باعتبار أن قلت أنه هذه نابعة عن ديانة المجتمع، دين المجتمع، ثقافته، تقليدياته، علاقته بالسماء، علاقته بالحالة الكونية. نجد مثلا هناك ديانات تزاول طقوس معينة وشعائر معينة لا يمكن لنا أن ننتقدها، هم أعرف بهم بعملهم. نحن عندنا كثير من الطقوس ومن الشعائر لابد أن تنتقد على إذا على هذه القاعدة، إذا أردنا أن نرضي الآخرين أو نرضي تلك المجاميع مثلا التي هي خارج عن دوائرنا، عن دوائر ثقافتنا، عن دوائر ديننا، لابد أن نرضيها بحذف كثير من المناسك. مثلا الحج، شعائر الحج كلها لا ترضي الآخرين، يعني مثلا الطواف حول البيت الحرام، حول الكعبة المشرفة، رمي الأحجار لرمي الشيطان، أي أيضا ننتقد عليها كثيرا، السعي بين الصفا والمروة، لماذا هذا السعي؟ مثلا الصيام، لماذا هذه تجويع النفس؟ لماذا تعذيب النفس؟ هذا تعذيب النفس. أيضا نجد أن هناك يعني حالة للأسف الشديد يحاول هؤلاء أن يرضوا أو يعتقدوا أو يتصوروا أن هؤلاء يرضون بحذف وتشطيب كل تلك الشعائر وتلك الممارسات العبادية والطقوس العبادية. إذا أردنا أن نرضي الجميع لابد أن نتنازل عن كل مقدساتنا وعن كل اعتباراتنا الدينية وعن كل شعائرنا،
يعني اليوم يصطلحون عليها بالدعوة الإسلامية أو الدعوة الإنسانية.
نعم.
حتى نهذب هذه الشعائر، نلغي كثير من الأشياء داخل المذهب أو الدين الإسلامي. يعني هم يدعون هذه الإدعاءات، يعني هو كيف نربط يعني سماحة السيد المنطلقات المشتركة من الشعائر الحسينية إلى القضية المهدوية أو الرمز المهدوي أو المحاكاة لهذه القضية المهدوية؟
نعم، أنا قلت أن القضية المهدوية تدفع بعجلة الشعائر.
نعم.
يعني عجلة الشعائر لابد أن تستمر وأن يعني تدام. حقيقة هذه الإدامة مطلوبة منا، لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذا الحال، على هذه الحالة، على المظلومية. تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام خطابهم خطاب المظلومية، مو خطاب الخطاب التثقيفي. يعني أنا أعبر، قد أن البعض لا يعني قد يستغرب من هذا الكلام، أنه كيف أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يخاطبون الآخرين أو لا يكون خطابهم في القضية الحسينية خطاب تثقيفي، لا، خطاب مظلومية، شعيرة المظلومية. أئمة أهل البيت عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام الحجة، حتى الإمام المهدي عليه السلام، نجدهم كلهم يذكرون حينما يتعرضون للإمام الحسين عليه السلام كيف قتل، كيف قتل أصحابه، كيف سبيت نساءه، كيف تعرض إلى التنكيل وإلى المطاردة وإلى العطش، وكيف يكون شعار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أيها الناس مات جدي الحسين مظلوما أو مات جدي الحسين عطشانا. طبعا تحريك المشاعر من قبل أئمة أهل البيت عليه السلام بهذا الخطاب، هذا خطاب مهم، ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليه السلام ركزوا على خطاب المظلومية أكثر من التركيز على خطاب الإصلاح، كون أن الإمام الحسين خرج مصلحا. يعني لم نجد في خطابات أئمة أهل البيت عليه السلام خطاب واحد يتحدث، ولعل البعض الأخوة قد يعترض عليه كثيرا وقد يعني أتلقى اعتراضات وتساؤلات عن ذلك، أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يتعرضوا في خطاباتهم بالخطاب الإصلاحي أبدا عن القضية الحسينية أبدا، إنما تعرضوا لقضية المظلومية، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، كيف قتل الإمام، كيف حرم من الماء، كيف مثلا سبيت عياله، كيف قتل عبد الله الرضيع، لماذا الإمام الحسين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نجد أن الروايات زخم من الروايات كثيرة تدفع بهذا الاتجاه أن الإمام المهدي يعتمد على مظلومية جد الحسين، ولذلك حينما يرفع شعار يا لثارات الحسين لابد أن تكون إدامة قضية الإمام الحسين عليه السلام في ذهنية الذهنية العامة في الذهنية الإنسانية. اليوم لماذا يعني حقيقة أكون صريحا، اليوم الخطاب الحسيني لم يوصله الخطيب ولا يوصله المثقف ولا يوصله الكتاب ولا يوصله البرنامج ولا يوصله المتحدث ولا توصله الفضائيات. اليوم الخطاب الحسيني وصل بالمظلومية، وصل بالشعائر. اليوم العالم كله تثار يعني تثار ذهنيته، لماذا هذا الاحتفاء والتركيز وهذه الإثارة في الشعائر، لماذا هذه المظلومية التي يثيرها الشيعة، لماذا مثلا ضرب الرؤوس، هذا العنف، لماذا هذا العنف في القضية الحسينية. القضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية دماء، هي قضية عنف، استعملوا مع الإمام الحسين عليه السلام قضية عنف. كيف نؤجج الحالة الإنسانية عند الآخر بأن الاعتراض لابد أن يكون اعتراضا كبيرا، يعني كحالة إنسانية. اليوم إنسان إذا ظلم ولم تؤخذ بمظلوم ظلامته نجد أنه يستعمل عدة أساليب من أجل إثارة الرأي العام، مثلا يقف بالشارع ويصرخ أيها الناس ظلمت كذا، مثلا حقوقي أخذت كذا، ظلمت سلبت من كذا حقوقي إلى آخره، تعبير يضرب وجهه يضرب رأسه كذا. هذا طبعا هذه الحالة مقابلها حالة إنسان مثلا يكتب أني أنا ظلمته وأني لا بد أن ترفع ظلوميتي وترفع ظلامتي كذا إلى آخره. لاحظ الأسلوب الذي أثار انتباه الآخرين من قبل هذا الإنسان الذي صاح وأثار مشاعرهم بعكس من هذا الذي كتب مثلا مظلوميته بطريقة معينة. لذلك نجد أن الحالة الإنسانية هي دائما تسرع انتباهها بقضية المظلومية، لماذا ظلم هذا الإنسان، ولا بد أن نقف مع هذه المظلومية. لذلك اليوم الشعائر الحسينية أثارت كثير من حفيظة المثقفين، حتى المثقفين القادة الساسة. الآن كثير من المثقفين الأوروبيين وغيرهم يتساءلون لماذا هؤلاء يقومون هذه الشعائر بهذا العنف وهذا الصخب،
والدليل على حقيقتها
بالتأكيد. يعني هناك قضية مهضومة لم يؤخذ بحقها ولم يؤخذ بثأرها، وهي قضية الإمام الحسين. إذن من هو الحسين ولماذا قتل ومن الذي قتله؟ هذه التساؤلات دائما تطرح. لذلك أجد من الضروري إثارة مثل هذه البحوث. نجد أن الدوائر الاستعمارية شعرت بخطورة هذا الأمر، خطورة هذه الشعائر الحسينية وتأثيرها على الواقع العام. قلت أنه النقد المبرمج حقيقة ينقسم إلى هذه العمومات، وأيضا هناك حملات أيضا يعني مبرمجة. هذه الحملات المبرمجة أحيانا قد تلقى على ألسن الآخرين، يعني قد أيضا يكون هذا المبرمج عشوائي. أحيانا يلقى مثلا بعض الدوائر الثقافية التي ترتبط بدوائر خارجية معينة ولها توجهاتها في إضعاف التشيع وفي إضعاف المجموعة الشيعية، تحاول أن تلقي هذه الشبهات على ألسن الناس البسطاء، عامة الناس. لذلك يحاولون أن يخلطوا بين الأوراق. يعني مثلا على سبيل المثال حتى واصل وأجيب على تساؤل الأخ الذي سأل عن السيد الخوئي واستفتاء السيد الخوئي
إن شاء الله بعد الفاصل إذا كمل.
لا حتى أشير حتى أشير يعني واصل يعني هو يعني يرتبط كمثال مثلا الأخ العزيز سأل عن استفتاء السيد الخوئي وقال أنه ليس من الشعار. طبعا هذا هناك يعني في حياة السيد الخوئي لم تكون هذه العبارة، لم توجد هذه العبارة أبدا. بعد وفاة السيد الخوئي أشيعت مثل هذه، ولذلك نجد أن بعض من يتقول على ألسنة العلماء والمراجع هم من المتوفين حتى يحرجوا الآخرين أنه السيد الخوئي قال، لا يستطيعون سؤال السيد الخوئي، السيد الخوئي توفي، لكنه لم يقولوا مثلا عن أحد المراجع الموجودين الأحياء. يعني لذلك نجد أن هذه العبارة أن السيد الخوئي يقول أنها ليست من الشعائر هذه غير موجودة، هذا أولا. وأن السيد الخوئي حتى يعني أوضح كثيرا أن السيد الخوئي حقيقة أشار بالعنوان الثانوي، وهذا يعني للأسف الشديد زج البعض الأخوة في الأمور الفقهية وفي المصلحات الفقهية، هو الذي يوقعنا في هذه الإشكالات والشبهات. الشعائر حينما يتحدث عنها السيد الخوئي، وهذا رأي كل المراجع كل العلماء الذين أفتوا بجواز واستحباب الشعائر، بعضهم أفتوا باستحباب الشعائر، قالوا إذا كان هناك ضرر وبعنوان ثانوي فلا يجوز. وهذا طبعا الماء هذا إذا كان هناك فيه ضرر بعنوانه الثانوي لا يجوز، عنوان الأول هو مباح أن أشربه. السفر إذا كنت مريضا لا يجوز، بعنوانه الثانوي لا يجوز لكنه بعنوانه الأول جائز. وهكذا الشعائر الحسينية والتطوير منها، حينما أشار السيد الخوئي رضوان الله عليه بأن هناك ضرر بعنوانه الثانوي، لكنه حذفت هذه العبارة واقتطعت عبارة العنوان الثانوي وصدرت هكذا، صدر خطاب وكلمة السيد الخوئي واستفتاء بهذه الطريقة. لذلك أقول أن هناك مجاميع ثقافية تحاول أن تلقي على ألسن الناس، على ألسن يعني البعض، أنا لا أقول حتى يعني أولئك الذين مثلا لا يعون أن هناك ضرر في هذه الشعار، هم من المؤمنين، بعضهم مؤمن ويرى أنه لا بد أن ينتصر للشعار، لكنه يحاول أن يتدخل في شأن الفقيه ويقول مثلا هذه الشعيرة حرام وهذه الشعيرة لا يجوز وهذه فيها ضرر، والضرر ما هو الضرر وكيف يعالج الضرر وما معنى الضرر. هذه طبعا حديث نحن لا ندخل في بحث فقهي بقدر ما نريد أن نوضح بأن البعض للأسف الشديد اختلطت عليه كثير من المصطلحات وخلط هو الأوراق بنفسه، لذلك أشكل على نفسه وأشكل على غيره. لذلك نجد أن هناك نقد مبرمج يلقى أحيانا على ألسن الناس على ألسن العوام، لذلك نجد أن هناك حملة ظالمة توجه منا وإلينا، يعني من دواخلنا وإلينا. هل سمعت في يوم من الأيام أحد من أصحاب الأقلام في أوروبا أو في دول معينة انتقد الشعائر الحسينية؟ أنا بحد علمي واطلاعي لم أجد هناك نقد من قبل أولئك أبدا. ممكن أنا أفسره بتفسيرين، إما أن يكون هناك وعي عند هؤلاء، حقيقة هؤلاء عندهم وعي أنه لا ينتقدون لا يتدخلون في شؤون وفي مشاعر الآخر. هذا من جانب، ومن جانب آخر أقول أن الدول الاستعمارية حاولت أن تصدر هذه الشبهات حتى نحن نتبناها ونلقيها بالنيابة. يعني نحن نعمل دائما بالنيابة، يعني هذا العمل بالنيابة دائما للأسف الشديد هذا من شأننا، استضعافنا وهزيمتنا أحيانا وتشرذمنا هو الذي دعانا أن نعمل بالنيابة عن الآخر، ننتقد ويعني حتى لا يكلف نفسه، لا يكلفون أنفسهم أولئك. لذلك تلقى هذه الشبهات على ألسنتنا وعلى ألسن البعض بدعوى التهذيب وبدعوى التجذيب وبدعوى النقل وبدعوى الإصلاح وإلى آخره. لذلك أقول أن هناك حالة مبرمجة أسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وأن يدفع شرها عنا بمحمد وعلى. في الواقع أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي قضية يعني لا بد أن نشير إلى أنها مرتبطة بالقضية الحسينية، قضية الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن شعارات الإمام المهدي عليه السلام دائما هي شعارات حسينية بامتياز حقيقة. نحن كيف نمهد لقضية الإمام المهدي وكيف نمهد لحركة الظهور، لكنه بمنطلق وبرؤية حسينية. نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على مسألة الشعائر كثيرا. لماذا هذا التأكيد؟ يعني هل هي مثلا قضية تاريخية وانتهت مثلا مقتل ومصرع إمام معصوم بعياده بأولاده وسلب منه كل شيء وسيرت عياله إلى الشام وانتهى الأمر؟ لماذا هذا التركيز من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا هذه الإدامة؟ إدامة هذه والضخ هذا الشعور، شعور دائما نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحضر لهذه القضية. الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام كان يمر على كربلاء معه جيشه في صفين، يمر على هذه البقعة ويبكي ويقول ها هنا محط رحالهم، ينبه الإمام الحسن عليه السلام يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الأئمة عليهم السلام نجد أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أسس الشعائر. يعني نحن للأسف الشديد لم ندرك مثلا شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام حتى نتحدث عن مسؤولية الإمام زين العابدين عليه السلام في مسألة الشعائر. أسس الشعائر، يعني في كل خطوة من خطواته وحركة من حركاته كان يطوف الأسواق ويذكر الناس بقضية الإمام عليه السلام، كيف قتل، كيف مات عطشانا، كيف ذبح كما يذبح الكبش مثلا، هذا التعبير للإمام الرضا عليه السلام. أيضا الإمام الباقر عليه السلام كان يرسل كثير من الشعراء يعني إلى منى ويذكرهم بأنهم تكلموا عن مفاجأة الحسين عليه السلام، يعني ليس بالعنوان الصحيح، بالعنوان المظلومية، دائما ذكروا الناس بالبكاء، ذكروا الناس بالنعيذة. الإمام صادق عليه السلام كان يعقد المجالس في بيته. الإمام الكاظم عليه السلام كان إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا. الإمام الرضا عليه السلام يقول إذا كنت باكيا فابكي يا ابن الشبيب، فابكي على جدي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. الإمام الجواد عليه السلام كان ينعى جده الحسين، وكانت هناك تشابه، أوجه تشابه بين الإمام الجواد وبين الإمام الحسين عليه السلام في كثير من حياته، يعني الأخيرة في لحظاته الأخيرة الإمام الجواد تجده أنه يجسد حالة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الهادي عليه السلام كان يعطي كثير من الشعراء حتى ينظموا الشعر من أجل تأجيج هذه الروح. الإمام العسكري عليه السلام كان يذكر مظلومية جده بعقد مجالس بتذكير إلى آخره. الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف أبكي أنك بدل دموع دمى. لماذا هذا التركيز؟ لماذا هذا التأكيد؟
واليوم هو راعي طبعا لهذه
الشعائر، هو راعي لهذه الشعائر حقيقة. أقول لماذا يؤكد أئمة أهل البيت عليهم السلام دون انقطاع؟ لماذا هذا التأكيد؟ يعني قلت أنه قضية هي انتهت، يعني في كربلاء، واقعة في كربلاء وانتهت. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب على رأسه، شج رأسه، قتل في محراب، غصب حقه. السيدة الزهراء عليه السلام كسر ضلعها، أسقط جنينها، يعني أبشع الصور. هؤلاء فعلوا ما لم يفعله مع إنسان خارج عن الدين، يفعلون مع سيدة النساء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة عليهم السلام كانوا يذكرون هذه المأساة، لكن لم يؤكدوا كما يؤكدوا على قضية الإمام الحسين عليه السلام. لماذا هذا الزخم هذا التحريض، تحشيد بالمشاعر، تعبئة للبكاء، تعبئة للأحزان؟ دائما أئمة أهل البيت عليهم السلام يتواصلون. ما ذكر الإمام الحسين عليه السلام يعني في غير مناسبة، يعني لعله، وهذا يعني يشار إليه، لعله أن البعض مثلا يذكر الإمام الحسين عليه السلام في شهري محرم الصفر بعد ذلك ينتهي. لا، أئمة أهل البيت عليهم السلام في كل يوم، في كل مناسبة، في كل قضية، في كل مجلس، كان الإمام الصادق عليه السلام إذا قدم له ماء بارد شربه بكى وتذكر عطش جده الإمام الحسين عليه السلام. لماذا هذا التأكيد والترغيز؟ لا بد أن تكون هناك فلسفة، لا بد أن تكون هناك جذوة يعني مشتعلة من أجل إيقاد قضية. هذه القضية حركية حقيقة، يعني عجلتها لا يمكن أن تمشي وتسير وتتوجه إلا بالقضية الحسينية وهي حركة الظهور. هذه حركة الظهور، إذا انتهت الشعائر الحسينية توقفت هذه العجلة. لذلك أقول أن الاعتداء، وهذا يسجل، أن الاعتداء على الشعائر الحسينية والتعرض للشعائر الحسينية هو اعتداء للقضية على القضية المهدوية وتعرض لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لأننا إذا أردنا أن نفتح الباب على التهذيب والتجذيب والإصلاح وإلى آخره، يعني 10 نفرات مثلا طينوا وجوههم، هذا تعبير، هذه ثقافة، يعني هذا أنا أعجب لهؤلاء يدعون العلم ويدعون هم حقيقة مفارغون، هم أثبتوا فراغهم من خلال هذه النقودات غير علمية أبدا. هم 10 نفرات طينوا أنفسهم، قالوا هذه شعيرة، نحن نعتقد أن هذه شعيرة، كما أنه مثلا بعض الناس يشق جيبه.
نعم.
مثلا
نعم. على حزن أي شخص
الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بالمناسبة الإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أخيه الإمام، على أخيه محمد سبع الدجيل، هذه رواية صحيحة طبعا. هذا تعبير، هذا تعبير، هذا قد يقولون أنه هذا جزاء وإلى آخره، أقول هذا تعبير، لكنه مثلا قد في مجتمع من المجتمعات لا يستحسن شق الزيج مثلا، لا يستحسن، لكن في مجتمع سامراء، في مجتمع الذي عاشه الإمام العسكري عليه السلام ليعبر عن عظمة أهل البيت ومظلومية أهل البيت عليه السلام، فعل هذا الفعل. أقول الشعائر كلها هي نابعة عن تقليد وعرف معين. لماذا تنتقد مثل هذه الشعائر؟ التطين والتطبير وإلى آخره والمشي. اليوم العالم كلهم مذهول من هذه الحركة، حركة المسير إلى كربلاء، تجد أن هناك أصوات النشوز تنتقد هذه، تركوا الدوام، تركوا المدارس، وعطلوا الأسواق وكذا من أجل أن يخرجوا لزيارة الحسين. لماذا هذا؟ لماذا تعطيل الحياة العامة؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه التساؤلات هم بالنيابة يشتغلون، بالنيابة يشعرون أو لا يشعرون، يشتغلون بالنيابة. وعن من ينوبون؟ أنا لا أدري، أنا لا أريد أن أكون يعني كثيرا أتصدى لهذا الأمر وأتكلم بالجزئيات. نعم، لذلك أقول ربط يعني الأديان بقضية الإمام الحسين عليه السلام هي دفع وداعي لحركة الظهور ولتوجه.
نعم. سمعت السيد محمد من ميسان قال في زيارة الإمام الحسين بأن النساء وقضية الشعور وقضية هذه في المقتل، اللي في بعض الروايات تقول أنهم خرج ناشرات الشعور وكذا.
نعم طبعا.
في قضية
أقول أن في زيارة الناحية المقدسة المنسوبة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وردت هذه العبارة، وخرجنا النساء ناشرات الشعور. طبعا هناك تعبير يعني تفسير لهذه العبارة وموقف النساء عند مصرع الإمام الحسين عليه السلام. طبعا التفسير الأول أن هناك ذهول من قبل النساء، وهذا أمر يعني أمر إنساني أن النساء يخرجن، يعني من قال أن زينب عليه السلام خرجت؟ النساء طبعا، النساء وأعم، النساء فيها نساء الأنصار، يعني نساء الشهداء، فيها من النساء اللواتي كنا مع يعني مع السيدة زينب عليه السلام، كثير من النساء اللواتي خرجن بوصف الإمام زين العابدين عليه السلام خرجن ناشرات الشعور. طبعا هل هذا إشكال على قضية الإمام الحسين عليه السلام أنه هذه تعارض مع يعني الأمور الدينية والالتزام الديني وإلى آخره؟ هذا أبدا ليس هناك أي إشكال، خرجنا بحالة ذهول وبحالة يعني والعدو هو لم ينظر إليهن حتى يقال أنه يعني لم نجد أن هناك حينما أعلنوا عن قتل الإمام الحسين عليه السلام كما هو معلوم أن هناك صارت ريح سوداء أو صفراء وغبار إلى آخره حجب الرؤية خلال فترة معينة حجب الرؤية. خرج النساء ناشرات الشعور، من قال أن العدو كان مشغولا بنفسه؟ العدو كان مشغول مذهول من الواقع، هو حينما ارتكب هذه الجريمة ذهل حقيقة، يعني هو لم ينظر إلى النساء يتبايكن وتصارخن أبدا. لذلك أقول هذا ليس بإشكال. أيضا إشكال يعني تفسير آخر أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يريد أن يشير إلى رمزية معينة، يعني كأنما النساء خرجن ناشرات الشعور مذهولات باكيات، كأنه رمزية معينة،
وهذا تعبير رمزي. هذا التعابير رمزية الآن
كثيرة، مثلا كأنهن، مثلا كأنهن، التقدير كأنهن خرجن ناشرات الشعور. هذا طبعا تفسير وتفسيرات كثيرة، هذا لا يتعارض مع الحالة الدينية التي أشكل عليها البعض. نعم.
كذلك من الأسئلة أنه في زيارة الإمام الحسين في قضية اللعن الأول والثاني ولم يذكر الاسم، ثم ذكر في الاسم في اللعن الثالث والرابع أسماء.
طبعا هذه هي فلسفة زيارة عاشوراء.
نعم أحسنتم سيدي. كذلك أنه بعض الإخوان في قضية علامات الظهر ويعني ما هي علامات الظهر، وبعضهم قال ما هي يعني المطر في قضيه المطر، يعني
طبعا مساله المطر. نعم مساله المطر التي يسال عنها الاخوه، طبعا هناك وردت روايات انه هناك هطول امطار. طبعا هذا هطول الامطار يعني ليس معناه اي امطار يعني مستمره، هي يعني بعض الامطار مثلا يوم او يومين او كذا، هذه مثلا تشير إلى هذه العلامة. لا، الحقيقة أن الروايات أشارت إلى أن هناك أمطار 24 مطر، حددتها ب 24 مطر، وهذه الأمطار متتابعة، يعني تبدأ مطرة وتتوقف قليلا ثم تبدأ ثانية ثم تتوقف ثم تبدأ ثالثة وهكذا إلى 24. طبعا على ما يبدو أن الرواية تشير إلى أمطار يعني مختلفة عن الأمطار المعتادة التي اعتادها الناس، والروايات أيضا تشير إلى فلسفة هذه الأمطار أنها تحيي كثير من الأجساد الميتة حتى تبدأ الرجعة الأولى. نعم. الرجعة الأولى يعني أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك هي هطول الأمطار لا يعني مطلق هطول الأمطار، إنما هناك هطول لأمطار معينة 24 مطرة، وحددت هذه من 20 رجب، من 20 نعم من 20 عفوا من 20 جمادى الأولى إلى نهاية إلى يعني إلى تقريبا إلى 10 جمادى الثانية، هي 20 يوم تقريبا، هذه أمطار متتابعة تستمر ولم تنقطع.
أحسنتم سيدنا. صلاح من بغداد قال إنه كيف يوضح لنا يعني عن الإمام، هل وردت إنه هنالك في إحياء الشعائر، أو كيف كان يوضح لنا الإمام هذه الشعائر؟
طبعا المعصوم عليه السلام، هذا طبعا حديث يعني بحث مستقل حقيقة. المعصوم عليه السلام حينما أشار إلى تحديد الشعائر، هو لم يحدد الشعائر، يعني كيف أي إنسان واعي لا يمكن أن يتدخل في مشاعر الناس، هذه لابد أن يعني نجعلها في أذهان الأخوة. لا يمكن لي أن أقول أيها الناس احزنوا بالطريقة الفلانية، مثلا أيها الشعب العراقي إذا أردتم أن تحزنوا فاحزنوا بالبكاء، وأنتم بعد مثلا 100 سنة يتطور عندكم هذا الإحساس احزنوا بطريقة أخرى. أبدا التدخل بالجزئيات، المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يتدخل، يعني هذه أنا أقول أنه احزن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية،
أصحاب القواعد والكليات
أحسنتم. نعم. هو يحدد القاعدة والكلية بما هي كلية وقاعدة، أما أن يتدخل في الجزئية ويحاول أن يوصل أو يصل إلى مسألة الجزئيات ويتعاطى مع هذه الجزئيات، هذا غير ممكن أبدا. لذلك حينما قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، ما هو أمركم؟ ما هو أمركم؟ أمرنا إعطاء رؤية معينة على مظلوميتنا. هل تجتمعون وتتداولون وتتحدثون عنا؟ يقولون نعم. يسألهم الإمام الرضا عليه السلام والإمام الصادق، هل تعقدون هذه المجالس؟ يقولون نعم نتحدث ونذكر. يعني لماذا يتحدثون؟ يتحدثون بمظلوميتهم، لأنه العنوان الأكبر والأبرز هو مظلومية أهل البيت عليه السلام. أنتم يعني مطلعون أن الناس يعني أكثرهم لا يتحدثون عن مسألة الإصلاح بقدر ما يتحدثون عن مسألة مظلومية ما مر به شخص معين معتبر مهم بمظلومية معينة، لا بد أن يشير إلى هذه المظلومية. هؤلاء حينما كانوا يستمعون ويتحدثون ويسألهم الإمام عليه السلام كنت تجتمعون وتتحدثون؟ يقولون نعم. لم يتحدثوا عن إصلاح وثورة ودواعي الثورة وهذه الفلسفات الجديدة اليوم التي تطرح، يتحدثون عن مظلومية ما جرى عليهم، ما جرى على السيدة الزهراء عليه السلام من مظلومية، ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. هذا التداول المظلومية كان يحفز الناس. لذلك يقول رحم الله من أحيا أمرنا أحيوا أمرنا. لذلك الإمام عليه السلام لم يتدخل كيف أحزن، كيف ألطم، كيف أبكي، كيف أجلس. إذن أنا الآن تطورت الحالة إلى أن أعبر عن مثلا كانت الناس تلطم هكذا في أماكنها، تطورت الحالة، حالة ثقافية، حالة فكرية معينة، يقولون لا، لابد أن ننشر هذه المظلومية بالتجول في الشوارع ونشير بمكبرات صوت وبإعلانات معينة حتى يكون هو شعار، معناه إعلام إعلام إعلام، يعني شعيرة، مو شعيرة أن يمارسها الإنسان هو بين جدران أبدا، لا، شعيرة مرة، شعيرة الصلاة، حتى هذه الصلاة التي أرادها الله تعالى أن تكون بين الإنسان وبين العبد، أيضا هذه صلاة الجماعة هي من أعظم الشعائر التي أشار إليها القرآن الكريم، أنه لا بد أن يسمع الناس أن يصلون، أن يعلنوا هذه الصلاة، أن يعلنوا هذه العبودية لله تعالى. الشعائر أيضا شعار ممارستها بحالة الإعلام، بحالة إعلامية. لذلك نقول أن الإمام عليه السلام لم يحدد كيف تحزن، إنما أراد أن تحزن، أراد أن تحزن، لكنه كيف تحزن وكيف تمارس هذا الحزن، هذه فلسفة وهذه ثقافة وهذه مشاعر وهذه أحاسيس وهذه توجهات وهذه أفكار، لا يمكن للمعصوم عليه السلام أن يحددها بكلمة وبخطاب معين. الوجدانيات لا تحدد بشيء، يعني أنت حينما تريد أن تحزن على والدك أو عزيز أو كذا، لا، يقول لك لابد أن تكون بهذه الطريقة،
كيف تعبر عن شعورك،
شعور هذه شعور حالة، وجدان لا يمكن أن يعبر. لذلك إحياء الشعائر الحسينية هي إحياء للوجدانيات، إحياء للمظلوميات بأي طريقة، باللطم، بالبكاء، بالمجالس، بالتطبير، إلى آخره، يعني هذا فولكلور تداوله الناس. يعني هؤلاء يختلفون، هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الآخر، لماذا تزج الآخر كلهم تحت مظلة واحدة، تحت قضية واحدة وعنوان واحد؟
كما هو لماذا هذا النقد فقط على الشعير الحسيني؟ لماذا كثير من الشعائر الآن تمارس في الدول الأوروبية والغربية وكثير من الدول العالم الآن، لماذا فقط هنا النقد وهنا الدس وهنا الدعم لهذه النقد، يعني بهذا الذات؟ يعني
لذلك أقول يعني أعطونا الصوت لنجلد ذاتنا ولنجلد واقعنا. لذلك اليوم نحن الذين نتولى النقد، هؤلاء لم يتولدوا النقد أبدا، لم يتولى أحد النقد. نعم، بعض الدوائر الوهابية هذه شاذة، هي نقدت النبي صلى الله عليه وآله، هي اعترضت على كثير من مسيرة النبي صلى الله عليه وآله،
تدعي الوحدة الإسلامية، نعم، وهي ترفض الإنسان، الإنسان الشيعي. يعني وفاء من الديوان سيدنا تقول قضية الجهاد إنه أخي ما يقبل والده، وقضية الزيارة انه
انا اذا تسمح يعني المسائل الفقهيه يعني اترك الامر يعني احتراما لسماحه السيد صادق الخرسان ان يجيب على هذه التساؤلات الفقهيه وحتى لا يعني يختلط هذا
خارج مبحثنا اليوم خارج مبحثنا طبعا
نعم حتى تكون المباحث هذه مخصصه الحلقات مخصصه للامام المهدي عليه السلام نعم
الاخ عبد العباس من الكوت يعني قال انه قضية الصيحة بعد الظهور في ليلة القدر كيف كان تكون الصيحة بعد؟
طبعا مسألة الصيحة أنا أذكر أنه دائما أقول أن الصيحة بعد قتل النفس الزكية وهناك أيضا روايات تشير إلى أن الصيحة في رمضان في ليلة القدر فيتساءل الأخ كيف يكون كيف نجمع طبعا هناك يعني الروايات إذا أردنا أن نجمعها نستخلص من أن هناك صيحتان الصيحة الأولى هي الصيحة في شهر رمضان في ليلة القدر ممكن أن تكون هذه الصيحة للتنبيه للاسترعاء الذهنية العامة لكن الصيحة المهمة التي لا بد أن يعني تؤكد عليها الروايات هي الصيحة بعد قتل النفس الزكية لأنه كأنما قتل النفس الزكية هو حالة التحريض لقضية الظهور تقريب قضية الظهور يعني بين قتل النفس الزكية وبين الصيحة 15 يوم ثم بعد ذلك يكون ظهور الإمام عجل الله وجهه لماذا هذه الصيحة وكيف وما هي ما هي ما هي هذه الصيحة وما هي فلسفة هذه الصيحة لا بد أن تكون قبيل ظهور الإمام عليه السلام بل هي الداعي لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف
يعني سماحة السيد قد يكون الإجابات احنا أجملناها في قضية ولكن قضية يعني احنا لا نريد أن نركز بقضية أنه سيد الخوي ولكن نريد أن نقول أنه كيف يعني استخدم قضية الانتقائية من الذين توفوا من مراجعنا العظام قدس الله أسرارهم بقضية تقويل عليهم يعني هذه ظاهرة من الظواهر إلا هن تقويل بعض المراجع أو الدس عليهم يعني كيف ترون هذه الظاهرة عن يوم قضية النقد
طبعا قلت أن هذا النقد المبرمج هو نقد حقيقة نقد يعني أحيانا يستخدم وسائل وطرق إعلامية مختلفة منها قلت الفضائيات والحواريات والكتب والجرائد والخطابات إلى آخره وبعض الأساليب هو هذا التقول على العلماء يقول أن المرجع الفلاني السيد أبو الحسن قال أنها هذه مثلا حرام السيد محسن الحكيم قال أنها غصة السيد الخوئي قال أنها ليست شعيرة ما تقول في المراجع الأحياء لم يستطع الإجابة لكنه لو أسأل الله تعالى أن يطيل أعمار مراجعنا لو توفي أحد المراجع اليوم من الموجودين لتقول عليه ولقال هناك فتوى لم يصدرها خوفا من كلام الناس وهكذا هم إذا أرادوا أن يكذبوا يكذبوا يعني لا يهمهم أن يكذبوا على مرجع يكذبوا على إمام يقولون أن الإمام لا يرضى أحيانا هناك خطابات وأصوات تقول أن الإمام لا يرضى بمثل هذه الشعائر فما بالك حينما يكذبون على الإمام لماذا لا يكذبون على مرجع من المراجع لذلك أقول هذه خلط أوراق كثير من الناس لا بد أن ينتبه من أين تؤخذ الفتوى هل يذكر هذه مثلا من فضلاء الحوزة من العلماء هل ذكر هذا الرأي رأي سيد الخوئي رجل عالم رجل فاضل رجل يعتمد عليه أم أنها تتداولها مواقع الواتساب ومواقع الاتصال الاجتماعي وهذه الأمور وهذا التداول يقال ويقال ويقال هذا لا يؤخذ دين الله تعالى بهكذا حال يعني أنت محاسب غدا أنه كيف تتقول على عالم كيف تتهم عالم الآن يعني حينما تقول أن السيد الحكيم كان يقول أنها غصة السيد أبو الحسن حرم فلان كذا لماذا يعني ما الذي ما هو الجواب الذي تقدمه غدا حينما يسألك هذا المرجع أنه كيف تقولت عليه وكذا كيف
أحسنتم سيدنا أحسنتم أحسنتم هذا ما يسع به وقتنا وشكرا جزيلا لكم على سعة صبركم هذا شكرا جزيل الشكر أعزائي المشاهدين الكرام وإلى حلقة المقبلة إن شاء الله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.